إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. روى أهل السير والتاريخ أن عمر بن هبيرة لما ولي أمر العراق جاء بالأعمش والحسن البصري وجعلهما في منزل شهرا، ثم دخل عليهما بعد شهر وقال لهما: إن يزيد بن عبد الملك يأمرني بأشياء أعلم أن في إنفاذها غضب الله سبحانه، وفي تركها رضوان الله سبحانه، فبما تشير علي؟ قال الحسن: أجب أمير المؤمنين يا أعمش. فتكلم الأعمش بكلام وقع فيه في حبل ابن هبيرة، قال له كلاما يرضيه ولا يخوفه من الله سبحانه وتعالى. لكن ابن هبيرة لم يقتنع بهذا الكلام وقال: ماذا تقول أنت يا أبا سعيد؟ قال: قد سمعت ما قال الأعمش. قال: ما تقول أنت؟ فلما شعر الحسن أنه يريد أن يسمع منه قال: ما ستسمعون يا عمر بن هبيرة، يوشك أن ينزل ملك من عند الله فظ غليظ لا يعصي الله ما أمره، يخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك. يا عمر بن هبيرة، إن تتق الله سبحانه وتعالى يعصمك من يزيد ابن عبد الملك، ولن يعصمك يزيد من الله سبحانه. يا عمر بن هبيرة، لا تأمن أن ينظر الله سبحانه وتعالى إليك نظرة مقت في طاعة يزيد بمعصية الله فيغلق باب مغفرته دونك. يا عمر بن هبيرة، والله إني لقيت أناسا في صدر هذه الأمة لهم على الدنيا وهي مقبلة عليهم أشد إدبارا منكم عليها وهي مدبرة. يا عمر بن هبيرة، إن تكن مع الله سبحانه وتعالى في طاعته يقيك بائقة يزيد بن عبد الملك، وإن تكن مع يزيد بن عبد الملك في معصية الله وكلك الله إليه. يا عمر بن هبيرة، إني أخوفك مقاما خوفكه الله سبحانه وتعالى فقال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ويقول المغيرة ابن مخادش عن الحسن رحمه الله أيضا: لئن تكن مع أقوام يخوفونك من الله حتى تأمن أو حتى يدركك الأمن أحب إلي من أن تكون مع أقوام يؤمنونك حتى يدركك الخوف، فإن الله لا يجمع على عبده خوفين كما أنه سبحانه لا يجمع عليه أمنين. يقوم ديننا على كلمتين مختصرتين: إياك نعبد وإياك نستعين، بك أريد يا رب بما تريد. وهاتين الكلمتين المختصرتين يعبر عنهما بثلاثة أمور: محبة الله سبحانه، خوفه، رجاؤه. وهذا هو الطريق القاصد للعبد إلى ربه سبحانه. فإذا ما أراد أن يطير العبد إلى ربه سبحانه فعليه أن يختار هذا الطريق: حب الله، الخوف منه، رجاؤه. تكلمنا عن محبة الله في لقاء ماض، ومحبة الله لها ركنان: الخوف والرجاء. ولا يمكن أبدا أن يتصور محبة دون خوف أو رجاء. فمن أحب الله رجا لقاءه ورجا وصاله وخاف فراقه وخاف عذابه. لذلك جمع الله سبحانه وتعالى في آية واحدة من سورة الإسراء الثلاثة أمور في آية واحدة. قال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود في تأويل هذه الآية قال: نزلت في ناس من الإنس كانوا يعبدون ناسا من الجن، فآمن هؤلاء الناس من الجن وبقي الإنس على عبادتهم لهم فنزلت هذه الآية. ولا مجال لمن يعترض على قول عبد الله بن مسعود ناسا من الجن، فالناس من ناس ينوس إذا تحرك والجن يتحركون. وابن حجر يرد على من اعترض على عبد الله بن مسعود بأنه صحابي جليل ومن الأعراب القح الذين لا تخفى عليهم لغة العرب، ويقول مكحول الشامي: من عبد الله بالحب فقط فهو زنديق، يبطن خلاف ما يظهر، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، أما من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو صديق موحد. نسأل الله أن نكون منهم. لذلك ذكرنا أن الإنسان له رأس يطير إلى الله به كالطائر، وهذه الرأس هي المحبة حب الله سبحانه، أما الجناحان فهما الخوف والرجاء، فإن انعدم جناح قل الطيران وإن عدم الجناحان فلا طيران له. لذلك الله سبحانه وتعالى يثني على عباده المؤمنين الموحدين في كتابه بأنهم قد جمعوا بين الخوف والرجاء معا، وفي هذا رد على هؤلاء الذين يزعمون أنه يجب أن نعبد الله بالحب فلا نخاف من عذابه ولا نطمع في جنته، بل راحوا يرددون هذا القول: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها أو خوفا من نارك فأدخلني فيها. نقول لهم: هذا كلام الله سبحانه وتعالى يحدثنا ربنا في سورة الأنبياء عن عدد من الأنبياء: لوط، نوح، داود وابن سليمان، ثم أيوب، ثم إسماعيل وإدريس وذا الكفل، ثم ذا النون، ويختم سبحانه وتعالى بزكريا، ثم يقول سبحانه: أولئك كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وفي وصف عباد الله المؤمنين يقول سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. بل أمر الله سبحانه وتعالى بهاتين العبادتين معا في سورة الأعراف فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وفي آخرها وخيفة، فلا بد من الجمع. هناك تلازم بين الخوف والرجاء، لا يمكن أبدا أن يتخيل خوف بدون رجاء لتلازمهما، فخوف بدون رجاء يأس وقنوط، ورجاء بلا خوف أمن وغرور، ولا يستقيم هذا في شرع العزيز الغفور. ولشدة التلازم يستعمل العرب الخوف مكان الرجاء والرجاء مكان الخوف، فكما جاء الرجاء بمعنى الأمل، وهذا هو المعنى الحقيقي للرجاء، أن تأمل جنة الله سبحانه وتعالى وأن تأمل رحمته وأن تأمل رضوانه، جاء أيضا بمعنى الوجل الذي هو الخوف. يقول الله سبحانه وتعالى كما سمعنا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون هنا بمعنى يأملون، فجاء بالمعنى الحقيقي اللي هو الأمل. وقبلها: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها أي تأملها وفي سورة القصص: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ما كنت تأمل أن يلقى إليك الكتاب. أما بمعنى الوجل الذي هو الخوف، فجاء أيضا في قوله سبحانه وتعالى في آيتين في سورة الجاسية: كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أي لا يخافون أيام الله. وجاء في سورة نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله عظمة وهيبة وإجلالا. الرجاء هنا بمعنى الخوف، وجاء بمعنى الخوف والأمل في كثير من الآيات، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، تخافون من الله ما لا يخافون، أو تأملون من الله ما لا يأملون. وقال: الذين لا يرجون لقاءنا، لا يخافون لقاءنا ولا يأملون لقاءنا، لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وكما هناك تلازم لا بد من وجودهما معا، فلا يتصور واحد دون الآخر، هناك تكامل بين الخوف والرجاء. لكن ذكر العلماء أن المرء يقدم الخوف طالما هو في حال الصحة والعافية، لأن الخوف كالصوت الذي يسوقك إلى طاعة الله ويمنعك من معصية الله، فطالما فيك صحة وعافية قدم الخوف من الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. إذا ما أحسست بالقنوط من رحمة الله ارجع بجناح الخوف وقدم جناح الرجاء، حتى لا تقع في اليأس والقنوط من رحمة الله. كذلك إذا أحسست بدنو الأجل وجاءت لحظة الاحتضار، عليك أن تقدم الرجاء على الخوف، وهذا يفيدك في أن تلقى الله وأنت تحب لقاء الله. كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. شريح بن هانئ لما سمع هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه دخل على أمنا عائشة وكاد قلبه يطير فرقا من الخوف، فقال: سمعت حديثا من أبي هريرة، إن كان كما يقول فقد هلكنا. قالت: إن الهالك من هلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هو؟ قال: سمعته يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وكلنا يكره الموت. قالت: ليس ذلك يا شريح، وإنما المؤمن الصادق إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة أراه الله رحمته ورضوانه عليه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. والكافر المجرم إذا كان في إدبار وانقطاع من دنياه وإقبال على أخرى أراه الله من سخطه وغضبه عليه حتى يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. وفي رواية قالت: لا، ليس هذا ما تقصد من كراهية الموت، وإنما إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وانقبضت أي اضطربت الأعضاء، فذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إذا أحسست بدنو الأجل قدم الرجاء، فإن ذلك يجعلك حسن الظن بالله، يجعلك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وربنا في الحديث الصحيح يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وفي المسند زيادة: فليظن بي ما شاء. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا نلقى الله إلا وقد أحسن الظن بالله. لا يموت أحدكم، لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله. لذلك في ترجمة سليمان التيمي عندما جاءت ساعة الاحتضار له وحوله أولاده وأقرباؤه، قال لهم: حدثوني بالرخص فإني أحب أن ألقى الله وأنا حسن الظن به. والإمام أحمد نفسه، أحمد بن حنبل، لما جاءت ساعة احتضاره وجمع حوله أولاده قال لهم: حدثوني بأحاديث الرجاء فإني أريد أن ألقى الله وأنا حسن الظن به. ولنبدأ بالخوف وليكن لنا حديث عن الرجاء. حدثنا الله سبحانه وتعالى عن الخوف في القرآن حديثا ما بعده حديث، فحدثنا أنه سبحانه جمع لأهل الخوف الهدى والرحمة والرضوان والعلم، هذا كله لمن يخاف الله سبحانه. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، لمن يخافون، الهدى والرحمة لمن يخاف الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. أما العلم فقد أخبرنا الله سبحانه أن الذي يخشاه من عباده هم العلماء، فالعالم الحقيقي الرباني هو من يخاف الله. والله إذ لم يخف الله سبحانه لو جمع علم الأولين والآخرين فليس عند الله بعالم، بل هو أجهل الجاهلين. خوف العلم الحقيقي هو الذي يوصلك إلى خشية الله والخوف من الله. انظروا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم قال وأنا أعلمكم بالله، ولما كان صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله كان أشدنا لله خشية، فقال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. جاء هذا لما عمل صلى الله عليه وسلم أعمالا تنزه عنها البعض، فقال ما لي أصنع الأشياء يتنزه عنها البعض، يعني إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تشك قيد أنملة أنه حلال، أنه يرضي الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، لا سيما وقد أقره ربه عليه، فلا تشك في هذا. ولذلك قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، والله إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. كذلك المؤمنون هم الذين يخافون، صفة الخوف لا تنفك عن الإيمان أبدا، لا يمكن أن يكون هناك إيمان بلا خوف، هذا ما قرره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عندما قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإن حققت الإيمان فعليك أن تخاف من العزيز الرحمن سبحانه وتعالى وجل في علاه. نخاف الله سبحانه لأننا نؤمن أن هناك جنة نسأل الله أن نكون من أهلها، ونارا نعوذ بالله أن نكون من حطامها، وهذه لمن خاف الله سبحانه وتعالى، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ما لنا لا نخاف الله؟ وقد أعلمنا ربنا سبحانه أن الملائكة المقربون الذين يطيعون الله سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يعصون الله ما أمرهم كادوا يهلكون فرقا من الخوف من الله سبحانه وجل في علاه. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل أخاه جبريل ما بالي لا أرى ميكائيل ضاحكا، قال إنه لم يضحك منذ أن خلق الله النار، بل في رحلة الإسراء والمعراج كما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام كالحلس البالي كالثياب القديمة الممزقة المقطعة خوفا من الله سبحانه. فلماذا لا نخاف نحن وهؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم؟ هؤلاء يعبدون الله ليل نهار ومع ذلك يستقلون ذلك في طاعة الله. عتبة ابن عبيد يقول والله لو أنك منذ خلقت إلى يوم أن تموت جررت على وجهك هرما في طاعة الله لاحتقرت ذلك يوم القيامة. ملائكة يوم القيامة يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ثم يقولون رب سلم رب سلم. عبد الله بن عمرو بن العاص دخل في فناء الكعبة وقال لهم والله لو علمتم أي العلم الحقيقي لصليتم إلى الله حتى تنكسر ظهوركم ولبكيتم حتى تنقطع أصواتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله يخاف صلى الله عليه وسلم. نعم هو أعلمنا بالله لأنه اطلع كما اطلعت الملائكة على ما لم نطلع عليه نحن، وعرف ما لم نعرفه نحن صلى الله عليه وسلم. لذلك كان شديد الخوف والفرح من الله سبحانه. صحابي عبد الله بن الشخير يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل، قدر التي تغلي بالماء على النار، كان صدره صلى الله عليه وسلم يغلي ويسمع له صوت من خشية الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. بل كانت لما تتغير معالم الدنيا، يحصل غمام، تأتي السحاب، تتحرك الريح، كان صلى الله عليه وسلم يرى ذلك في وجهه خوفا من الله. تقول أمنا عائشة، حديث في صحيح مسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا تحركت الريح وجرت السحاب يدخل ويخرج ويعرف ذلك في وجهه. فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن الناس يستبشرون إذا جاءت الريح وإذا جاءت وتحركت السحاب بينما تخاف أن، قال: انظر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يؤمنني يا عائشة أنها لا تحمل غضب الله علينا، فقد ظن قوم أن بها مطر ولكنها كانت ريح تسري بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وكان لا يهدأ له بال حتى ينزل المطر من السحاب. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم، أبو بكر الصديق، ثاني اثنين ذما في الغار الذي نزلت فيه آيات تتلى إلى يوم الدين، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى، رضي الله عنه أرضاه، يقول عندما يرى طائرا: ليتني خلقت طائرا ولم أكو بشرا، وينظر إلى عباد الله من الصحابة فيحتقر نفسه، وهو من هو؟ هو أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، رضي الله عنه يقول: وددت لو أني شعرة في جنب عبد مؤمن. وكان يقول كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي يا رب مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. عمر بن الخطاب: لو كان في أمتي ملهمون محدثون كما كان في الأمم السابقة لكان عمر. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفرك منه: والله يا عمر ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. يقول: لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت من عذاب الله قبل أن ألقاه، رضي الله عنك يا عمر. هذا عمر رضي الله عنه أرضاه، يحرس قوم فيسمع بكاء طفل فيأمر أمه أن تسكته فلا تستطيع، يأمرها تقول له: إليك عني فإني أريغه، أي أرغمه على الفطام. قال: ولما؟ لا تدري من يكلمها. قالت: فإن أمير المؤمنين عمر لا يهب إلا لمن فطم من أطفال المسلمين وأنا أريد هذا المال. فبكى وقال: لا ترغيه، لا ترغميه على الفطام. ثم راح يصلي بالناس صلاة الفجر وهم لا يستبينون قراءته من شدة بكائه، فلما فرغ من صلاته انفلت إليهم وهو يبكي ويقول: يا ويح عمر، كم مات وأمات من أطفال المسلمين. عثمان بن عفان، هذا الصحابي الشهيد الحيي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان يقول: لو أني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيهما أصير، لأحببت أن أكون ترابا قبل أن أعلم. علي بن أبي طالب يصلي الفجر ذات يوم ويتذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزهدهم في الدنيا وخوفهم من الله، فيبكي ولا يرى ضاحكا حتى قتله الملعون ابن ملجم، فرضي الله عن علي ولعن الله قاتله. عمر ابن عبد العزيز الملقب بخامس الخلفاء الراشدين، قد يكون في المسلمين من هو أكثر منه صلاة وصياما، لكن لا تجد من هو أكثر من عمر خوفا من الله سبحانه منذ أن ولي الخلافة وزهد في الدنيا. ثم يبكي بكاء شديدا بعد صلاة العشاء إلى أن يأخذه النوم ويقوم وهو يبكي، فترى جاريته أنه قد قامت القيامة ونصب الصراط وزفرت جهنم، وجاء بعبد الملك بن مروان فلم يتحمله الصراط وانكفأ، ثم جاء بابنه الوليد ثم بسليمان ثم جاء بك يا عمر. قال: هي، وأخذ يفحص بقدمه يخاف. عمر بن
عبد العزيز الذي شهد له الأولون والآخرون قالت لقد نجوت والله يا أمير المؤمنين، نسأل الله أن ينجينا من عذابه وأن يدخل جنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معذرة، تقدموا الأمام حتى تفسح أماكن لإخوانكم بارك الله فيكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هناك أسباب جالبة للخوف، من أهمها وعلى رأسها معرفة عظمة الله جل في علاه. والله يكفيك أن تعرف قدرة ربك سبحانه وتعالى، مدبر الكون، خالقه، رازقه، خالق كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. لو عرفت الله حق المعرفة لخفت الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. السبب الثاني الخوف من الذنوب والمعاصي، الخوف من الذنوب والمعاصي، والخوف من تقصيرك في طاعة الله، كما سمعنا عتبة بن عبيد يقول لو أنك منذ أن ولدت إلى يوم أن تموت عبدت الله هرما وجررت على وجهك هرما في طاعة الله لاحتقرت ذلك يوم القيامة. فليس منا من أعطى حق ربه سبحانه وتعالى في طاعته، فهو يخاف من هذا التقصير في طاعة الله سبحانه. ثم الطامة الكبرى والخوف العظيم هو الخوف من سوء الخاتمة. إنما الأعمال بالخواتيم، لا تغتر يا مسكين بأنك تعبد الله سبحانه وتعالى، المهم بما يختم الله لك. لكن من عاش على شيء مات عليه بإذن الله سبحانه، هذا هو رجاؤنا في الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. لكن عليك أن تخاف. الإمام أحمد يقول أظل أخاف إلى متى؟ إلى أن أضع قدمي في الجنة، لا آمن حتى أضع قدمي في الجنة. وأخيرا أيها الإخوة المؤمنون، هناك مفاهيم مغلوطة في الخوف من الله سبحانه وتعالى. هناك أقوال مترددة على لسان العامة من الناس، يقولون نحن نخاف الله ونخاف من لا يخاف الله. إن من لا يخاف الله سبحانه وتعالى أحقر من أن تخافه أنت يا عبد الله. يعلل ذلك بأنه من لا يخاف الله سبحانه وتعالى وجل في علاه لا يرعى في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يرعى حرمات المؤمنين ولا إلى آخره. نقول له والله لو خفت الله سبحانه وتعالى لدرأ عنك ذلك، ولا جعل في قلبك الخوف من الله فقط مهما حدث من هذا الذي لا يخاف الله. فاجعل في قلبك الخوف من الله وحده سبحانه وتعالى. وإنما سلط عليك هذا الذي سلط، الذي لا يخاف الله، بذنوبك ومعاصيك، كما قال الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ولما اشتكوا للحسن ظلم الحجاج قال إنه عذاب من الله سلطه عليكم فارفعوا عذاب الله بالتوبة إلى الله سبحانه. فلا تخف إلا ربك سبحانه، وانسى هذا القول أخاف الله وأخاف من لا، فهذا شرك في الخوف من الله، هذا شرك في الخوف من الله. وحد ربك في خوفك منه وخف ربك سبحانه وتعالى فقط. هذه الأولى. أيضا من المفاهيم الخاطئة أننا عندما أحدثك عن الخوف لا أبعدك عن الله بل أقربك من الله سبحانه وتعالى، فإن أي شيء إذا خفت منه هربت منه، أي شيء إذا خفته هربت منه إلا الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، فإنك إن خفته هربت إليه. وأيضا أي شيء اقتربت منه أمنته إلا الله، فإنك إذا اقتربت منه خفته. ووالله لو خفنا من الله سبحانه وتعالى ومن ناره وعذابه كما نخاف من الفقر لدخلنا الجنة. ثم اعلم أن الخوف من الله هو خوف العلماء، والخوف من العذاب هو خوف العامة. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده
العلماء، فعلينا أن نخاف ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه، نعبده بالمحبة، ثم نجمع بعد المحبة خوف منه وخوف من عذابه سبحانه وتعالى، ثم طمعا في رحمته وجنته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينزل علينا رحمة من عنده يحجب عنا بها الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويدخلنا بها جنته، جنة عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا وبلادنا وأهلنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها، أمنها وأمانها، سماءها وأرضها، رجالها ونساءها، نيلها ومنشآتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مستقرة وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، رد عنا وعن عبادك المؤمنين كيد الكائدين وظلم الظالمين وإجرام المجرمين وإفساد المفسدين، وكن جارا لنا يا ربنا من خلقك أجمعين، وأنت القوي المتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.